اجعل حياتي جنة مزدانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة، ومع هذه الحلقة الخاصة التي نتحدث فيها حول الأوضاع الراهنة في بلدنا الحبيب مصر، مع والدنا المجاهد، مع شيخنا حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية حفظه الله وبارك الله فيه وفي سعيه. فأهلا وسهلا ومرحبا بوالدنا الكريم.
أهلا وسهلا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملك في موازين الحسنات.
آمين.
وأن يجعل هذا السعي عند الله سبحانه وتعالى مشكورا.
آمين.
وإنا نحبك في الله.
بارك الله فيك.
الأوضاع الموجودة الآن تجعلنا جميعا نظهر انتماءنا الحقيقي نحو هذه البلد. إن كان الكل يتكلم عن البلد وأنه يريد أن يصلح في البلد وأنه يريد مصلحة البلد، فينبغي أن نكون صادقين وأن نتبع الحق. كنا اليوم في صحبة والدنا الكريم حافظ سلامة حفظه الله في قيادة الجيش الثالث، في اجتماع بين بعض اللجنة الشعبية وقوى الأحزاب والشرطة برعاية القوات المسلحة. وقبل أن يدخل الحاج حافظ سلامة على هذا الاجتماع قال: أنا لست ابن السويس، أنا ابن مصر كلها، أنا ابن مصر كلها. وفي الاجتماع قال هذه الكلمة، بل في مكالمة بينه وبين وزير الداخلية الحالي محمود وجدي قال: لست ابن السويس. اليوم في الساعة 7 مساء قال: لست ابن السويس، إنما أنا ابن مصر. فأريد ابتداء أن أقول له: ماذا تمثل لك مصر؟ ماذا تعني مصر عند الشيخ حافظ سلامة؟
مصر عزيزة علي، مصر بلد الأزهر، مصر بلد العلماء، مصر بلد الأحرار.
نعم.
مصر من الخير الكثير.
نعم.
مصر كانت تسمى من قبل زعيمة العالم الإسلامي.
نعم.
فقدنا هذه الزعامة وفقدنا هذه الرياضة في هذه العهود المظلمة السابقة.
نعم.
ولذلك جاءت هذه الانتفاضة المباركة والثورة المباركة التي نتمنى من الله تبارك وتعالى أن تحقق أهدافها وأن نرى النور بعد هذا الظلام الدامس الذي دام أكثر من 50 عاما. لذلك أقول: مصر هذه الدرة يجب أن نفتديها بأرواحنا.
هل الذين أفسدوا في مصر عندهم انتماء لمصر؟
كان انتماءهم.
نعم.
كيف يستطيعون أن يحلبوا البقر الحلوب؟
نعم.
فالكل كان يعمل على نهب ثروات مصر. ولذلك اليوم بنطالب بمحاكمة محمد حسني مبارك.
نعم.
وعصابة محمد حسني مبارك وكل من لام محمد حسني مبارك يجب أن يحاكموا شعبيا.
نعم.
حتى يعلم الشعب أن أمواله وثروته لابد أن تعود إلى الشعب حتى نرى من هؤلاء الذين أساءوا إلى مصر قد ردت ثروات مصر إلى شعب مصر.
إن شاء الله سيكون. نحن نريد أن نتكلم على إصلاح الأوضاع، وكثير يتكلم على إصلاح الأوضاع لكنه يسلك غير الطريق الصحيح. والطريق الصحيح سهل وميسور، أن نحق الحق وأن نجتمع على الحق. فأنا أريد الآن كلمة حق ذكرتها اليوم في الاجتماع وذكرتها اليوم في المساء مع وزير الداخلية، ما هي كلمة الحق التي بعدها تنصلح الأحوال بين الشعب وبين الشرطة؟
أولاً، هذه الدماء الزكية من شعب مصر التي أريخت على أيدي شرذمة من ضباط وجنود الشرطة، هؤلاء يجب أن يحقق معهم فورا. وهذا التحقيق، هناك ضباط قد يكون شرفاء ولكن هؤلاء المجرمون الذين أساءوا إلى شعب مصر والذين قتلوا شعب مصر بالرصاص الحية، أقول لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من الذي أدركوا هذه التعليمات وكيف تنفذون أعمالا بربرية ضد شعب مصر؟ وبالتالي لا عذر لكم إلا أن يكون القصاص. والله تبارك وتعالى هو القائل في كتابه العزيز: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أي لا حياة بدون قصاص. هذه الدماء الزكية التي أريقت يجب أن نأخذ ثأرهم في محاكمة عادلة بالنسبة لمن قتل هؤلاء الأبرياء. ولذلك أقول إذا كان محمد حسني مبارك أدى قراراته إلى حبيب العدل، حبيب العدل أدى قراراته إلى المرؤوسين له من رجال الشرطة، فكيف لمواطن أن يقتل مواطنا قد يكون أخوه، قد يكون ابن عمه، قد ازاي؟ بأي حق؟ الجيش المصري أول ما نزل الميدان قال أول بيان له: لم ولن نطلق طلقة واحدة على صدر مصر، وقد نفذ ما قال. ولذلك لم نسمع قط للجيش المصري أساء إلى أي مصري ولا أطلق رصاصة واحدة، رغم الملايين الذين كانوا في ميدان التحرير وفي اسكندريه وفي قائد ابراهيم وغيرهما من انحاء مصر، ما سمعناش ان الجيش المصري ضرب ابن من ابناء مصر. ولذلك انا بطالب فورا حتى يستتب الامن والامان وتعود الامور الى مجراها طبيعي، اولا لا بد من الضباط اللي بيقولوا انهم شرفاء يقولوا لنا من خوانا من زملائهم عشان يحاكموا محاكمة عادلة، ونقول عندنا سيادة القانون. سيادة القانون على الجميع، ما في صغير ولا كبير، الكل تحت مظلة القانون.
حضرتك لما كان هناك اتصال بينك وبين وزير الداخلية وقلت له هذا، ماذا قال لك؟
وزير الداخلية لما اتصل بي وقال لي انت كنت النهاردة في كذا وكذا وكذا، وانا اشكرك على الكلام اللي انت قلته، وبالتالي احنا اقتنعنا وعن ننفذ هذا ونبدأ في التحقيقات مع هؤلاء الذين اساءوا الى الشرطة باعتداءاتهم على المواطنين. قلت له اهلا وسهلا، انا عاوز بس يبقى التحقيق فوري والمحاكمة فورية حتى يطمئن الشعب ان هناك في عدالة، ولكن عشان ناخد مرحلة لأعمال قابل عسكرية يحاكم محاكمة عسكرية عادلة، وفي نفس الوقت الشعب يعلم أن هؤلاء الذين أيموا بحق الشعب حكموا محاكمة عادلة.
إن كان الإنسان يريد الإصلاح الحق فينبغي عليه أن يسلك مسلك الحق، ومسلك الحق واضح وسهل. في يوم من الأيام عم الحاج كنت بقرأ في كتب التاريخ، فلقيت قصة عن واحد عجيب في التاريخ اسمه لويس 14. الراجل ده كان عجيب وغريب. في يوم من الأيام حكم على واحد بالإعدام، وبعد ما حكم عليه بالإعدام جه قبلها بليلة واحدة وقال له أنت هتتعدم غدا بعد إذا طلعت الشمس عليك، وبعدين قال له أنا هجعل لك مخرجا وحيدا في الزنزانة، لو عرفت المخرج ده في خلال الليلة دي أخرج ولن أجعل حرسا على هذا المخرج. قال له خلاص ماشي. طول الليل بيبحث عن المخرج زي ما احنا بنبحث عن مخرج كيف نرجع الأوضاع إلى مجاريها ونصلح في البلد. المهم وجد سردابا عم الحاج في الزنزانة، راح نازل السرداب لقى سلالم يطلعها سلالم ينزلها، في النهاية لقى طريق مسدود. رجع تاني يدور لقى مكان مش هيدخله لو هو زحف، فضل يزحف في النهاية الطريق مسدود. رجع لغاية ما طلعت الشمس يلاقي كل الطرق مسدودة اللي في الزنزانة. جه الامبراطور لويس 14 قالت الشمس طلعت عليك وانت في الزنزانة، خدوا اعدموه. قال له اعدمني بس ما كنت أظن أنك كذاب. قال له أنا ما كذبتش. قال له قل لي فين المخرج، أنا ما تركت شيئا في الزنزانة إلا بحثت عنه. قال له أنا تركت لك باب الزنزانة مفتوحا ولم أجعل عليه حرسا. كان الطريق سهل وبسيط ومش هيكلفنا جهد ولا وقت. فمن أراد أن يصلح في البلد وأن يرجع الأمن والاستقرار إلى مجاري فينبغي أن يسلك مسلك الحق الذي ذكرت. لكن أنا عايز أوجه لحضرتك كلمة الآن وسؤال، وأقول لحضرتك الضابط اللي شاف ضابط زميله وهو بيوجه الرصاص الحي، أو أمين شرطة أو أي شخص واحد رأى آخر وهو يطلق الرصاص الحي، تقول له إيه دلوقتي؟ يروح يعمل إيه؟
إذا كان وده الذي أعتقده قد يجامل الآخرين، إنما أوجه سؤالي الآن إلى وزير الداخلية وأقول له هل في مواطن أطلق الرصاص والنار على أحد؟ هل في حد من المتظاهرين الأوفياء الشرفاء رفع سلاح من أي سلاح على أي مواطن؟ إذن السلاح سلاح الشرطة والرصاص رصاص الشرطة، وبالتالي من مسدسات وأسلحة الشرطة، لا مجال إطلاقا لغير الحق، ولابد الحق أن يعلو. وإن لم يظهر الحق على حقيقته بكل
شرطة مدانة. نعم إن شاء الله سيظهر. وأنا سمعت اليوم زي ما حضرتك سمعت لما جيل حضرتك مدير المباحث بتاع السويس الجديد وقال لك يا عم الحاج في الشرطة شرفاء وضباط شرفاء، انت قلت له الشرفاء ينبغي أن يدلوا بالشهادات، قال لك هيعمله. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحدث هذا ليستقر الأوضاع، والله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن ونبهنا أن نقول كلام الحق، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس، أقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فإنك لا تظلم صاحبك إنما تظلم من أهدر دمه. فإن كنت تعرف شخصا قد حدث منه هذا فينبغي عليك أن تحق الحق، فإنك لا تظلمه وإنما تشهد عليه بما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تشهد به. من ضمن الحاجات اللي قالوها النهاردة عم الحاج في اللقاء ان احنا سياستنا هتتغير والسياسة هتتغير ونظامنا هيتغير والكلام هيتغير والمعاملة هتتغير الى اخر هذا الكلام. انا عايز اسمع تعليق حضرتك على الكلام ده.
شوف يا اخي، اولا جهاز الشرطة من المفروض عليه
نعم.
الامانة
نعم.
وليس من الامانة التضليل والكذب
نعم.
اولا انا بروح اسم الشرطة
أيوه.
عشان اعمل اي محضة من المحاضر، اي بقى انا رايح مكان امن واعتمد اسراري فيه، وبالتالي عشان اخذ حقوقي من خلال هؤلاء الشرطة. فاذا كان دول كذابين، واذا كان دول ضرالية، واذا كان دول بيشهدوا بشهادة الزور، يبقى دول ما يستحقوش الحياة. يبقى الضابط الامين ده هو ده اللي بنحترمه، وعشان كده بيقول الضابط الامين ان لم يقول كلمة الحق يبقى كل باطل.
انت النهارده قلت كلمه وانا سمعتها منك، قلت هي صوابعك دي زي بعضيها، حينما قلنا مش كلهم صوابعك دي زي بعضيها،
وانا بقول برضو ولسه بقول
ولا
في ضباط شرطه وولاد حلال وملاه كل حاجه
نعم.
ولكن معنى هذا علي، هو علي زميله ده اللي اطلق الرصاص على اخويا وعلى ابني
نعم.
لابد ان يكون في قصاص بالنسبه له، عشان كل واحد منا يعرف ان الشرطه فيها امن وامان. انا بروح شرطه زي الامن والامان، فاذا كان الشرطه ما فيهاش امن والامان وتعديل المواطنين بتبقى شرطه.
نعم. انت من ضمن التعليق برضو اللي حضرتك قلته النهارده، قلت يقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر اخرى، قلت لي دي في القران؟
نعم.
قلت لحضرتك في القران، قلت لي طالما في القران لازم نعمل بيها.
عظيم.
فكلام حضرتك ولا تزر وازرة وزر أخرى
حقا.
نعم.
فعشان كده بنقول لهم أنتم كنتم مع زملائكم الذين أطلقوا الرصاص، قولوا لنا من دول عشان نقدمهم للعدالة عشان كل واحد ياخذ حقه، إنما أنتم لما بتسكتوا معناها أنتم راضين على تعمل.
نعم. طيب لو إن في واحد مدني أيضا رأى من يطلق الرصاص، مش ينبغي عليه أن يدلي بشهادته؟
الواجب على كل مواطن في أي شبر من مصر كلها إذا علم أن شرطي أو ضابط أو مدني أطلق الرصاص على أخي، الواجب ألا يكتم الشهادة ويدلي بأقواته أمام النيابة، وباب النيابة الآن مفتوح في كل أنحاء مصر، والنائب العام الأستاذ انتصار
عبد المجيد
محمود قال النيابة كلها
نعم
الآن في خدمة الشعب لإحقاق الحق وإبطال الباطل
نعم.
والنائب العام عبد المجيد محمود
أيوه.
كذلك طلبنا منه وقلنا له إن في جرائم كثيرة ارتكبت من بعض الحكام
نعم.
قال مكتبي مفتوح عشان اي واحد عنده اي مظلمة على واحد من الحكام السابقين لابد يدلي بها عشان نقدر نصل الى الحقيقة. وانا قدمت اليه مذكرة بتهم فيها الوزير يوسف بصر صغيري
نعم،
لأنه أولا عشان عينيه الكلمتين عشان كان عليهم بياض، راح طلب 3.5 مليون من الخزانة عشان راح أمريكا وراح فرنسا
نعم.
عشان عينه الغالية، وكان يمكن لأي دكتور مصري
نعم.
من أطباء العيون ولو كان لسه حديث التخرج
نعم.
يعمل هذه العملية، ولكنه كلف الدولة من خزانة الدولة الذي كان هو أمينا عليها 3.5 مليون عشانه، وعشان حرمه كمان 2.5 مليون. بالتالي أنا قدمت سيادة النائب العام مذكرة بسيارات فاخرة كانت بتأتي إلى جمرك السويس
نعم.
وكان يسحبها هو بدل ما تباع في المزاد وتحصل عليها الرسوم، كان هو بيسحبها وبيهديها لأحبابه. وأنا قلت في مذكرة يجب أنا وضعت أنقاب السيارات والشاسات بتاعتها،
نعم،
يرجعوا إلى المرور ويشوفوا السيارات دي راحت لمين والحساب مين.
ربنا ربنا يجري الحق دائما على لسانك يا حاج حافظ، وأسأل الله أن يبارك فيك. معنا اتصال من نائب مدير أمن السويس اللي هو أحمد الجميلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا سعادة اللواء.
ازيك حاج علاء؟
ربنا يبارك في حضرتك.
أهلا بحضرتك.
حضرتك كنت موجود النهاردة في الاجتماع وسمعت كلمة الحاج حافظ، ورأيت منك تشجيعا على الحق، وأنك أيضا تطالب بمحاكمة من فعل هذا، وتريد أيضا الاستقرار. فما تعليقك على ما حدث اليوم من اجتماع تحت رعاية القوات المسلحة؟
والله أنا كنت سعيد جدا باللقاء اللي رتبه سيادة قائد الجيش الثالث الميداني،
نعم،
وبأهل السويس الشرفاء، ناس محترمة والناس أمن سعاون إن شاء الله كده معانا في 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 بس الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين،
نعم،
وإن شاء الله نبدأ عهد جديد كده في 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 تأدية الخدمة في عهد السيد الوزير،
نعم،
وتعليق شعار الشرطة الجديد للشرطة في خدمة الشعب، وكلنا نكون في خدمة الشعب إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا أريد من حضرتك يا سعادة النائب، أنا أريد أن أسمع ما رأيك في مسألة أننا نطالب أولا بمحاكمة المتورطين.
والله يا شيخ علاء، بالنسبة لمحاكمة المتورطين،
نعم،
دي كلها يعني أحداث معروضة أو وقائع معروضة على النيابة العامة،
نعم،
ولجنة تقصي الحقائق بتجمع الكلام ده كله، وطبعا الاتحاد تظهر الحقيقة وأسير على الرأي العام كل الحقيقة طبعا،
نعم،
فدي حاجة في يد النيابة العامة والقضاء، ودي جهة محايدة وأمينة على التحقيق طبعا.
نعم. وهل أنت معنا في أن من رأى زميله الذي يطلق ينبغي عليه أن يدلي بالشهادة؟
والله كاتب الشهادة طبعا شيطان أخرس، فاللي شاف أي حاجة وحشة المفروض يعرضها طبعا على النيابة العامة.
نعم. بارك الله فيك يا سعادة النائب، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أفضل وإلى أخير. جزاك الله خير
إن شاء الله يا شيخ علاء، متشكرين، ودائما كده احنا كلنا في خدمة شعب السويس،
نعم،
وربنا يقدرنا على تأديه الخدمة.
أمين يا رب، أمين يا رب. نرجع من حق في الكلام بالنسبة لهذا الموضوع. أنت طلبت أولا مسألة المحاكمة وأن يدلي الناس بأقوالهم حتى يحق الله سبحانه وتعالى الحق، ويأخذ كل واحد من الناس جزاءه في هذه المسألة. وأنا داخل لقيت نقطة، لقينا خطبة الشيخ محمد حسان، وسمعت العبارة، ودخلنا على عبارة أنه بيتكلم على حضرتك في الخطبة، وبيقول أنا مستعد إن أنا أذهب أنا ووالدي الحاج حافظ سلامة لسينا ولمنطقة العريش ومسألة الأمن هناك ونبث الأمن وهذا الكلام. وهذا الكلام أنت ذكرته اليوم لوزير الداخلية، وبتقول له الكلام ده بيدل على إن إحنا عايزين إيه؟ نحن لا نريد إشعال البلد، وإنما نحن نريد أيضا أمن البلد وطمأنينة البلد. أنا عايز حضرتك تعلق على هذا الكلام.
أولا أنا أود أن أسعى،
نعم،
بالخير،
نعم،
في كل شبر من أرض مصر.
الله أكبر.
لأحق الأمن والأمان العادل لكل مواطن يعيش على أرض مصر.
نعم.
وبالتالي مهما بعدت المسافات، فمصر وكل من على أرض مصر أمانة في أعناقنا، ولا بد كذلك ان ناخذ من كل انسان ياخذ حقه، وبالتالي اودي العداله تسود في كل مصر، ما حدش يبقى مظلوم وفي قدام الظالم.
نعم.
اذا كان هناك رواسب،
نعم،
بقى لها 50 سنه واكثر من 50 سنه ارتكبها هذا العهد كله،
نعم،
انا حقيقه اقول لا أحاسب عليها القوات المسلحة في الفترة الوجيزة اللي هي بدأت بداية بالإفراج عن بعض المعتقلين، وأقول يجب الإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين المظلومين، وكذلك الذين أخذوا أحكام قيصرية وهم براء منها. هذا النظام السابق المستبد الذي ألقى بشبابنا في غياب السجون لابد أن يفرج عن هؤلاء المظلومون، لا أقول إلا إحقاق الحق. هذا إنسان أخذ أحكاما بربرية ظالمة في ظل النظام الداعي، لما لا نعيد النظر إلى هذه الأحكام ونفرج عمن صدر ضدهم أحكام وهم براء منها. وبالتالي
في أعداد بالفعل بتخرج
أنا شخصيا دخلت السجون مرارا وتكرارا. آه لو الواحد شاف الزنزانة رقم 8 في معتقل القلعة ما كنتش أرى فيها النور ولا الهواء، هناك دلاتين الآن استحدثت. يقولوا ده سجن العرب. عرب ايه ده؟ كل الدلاتين اللي فيه الانسان كأنه ما هوش حي. ليه هذا الظلم؟ واحد بيعبر عن رأيه في مصر، يجب ان يحترم الرأي الاخر
ان شاء الله. انت كيف ترى مصر في هذه الفترة وفي الفترة القادمة الى الامام الى الطمأنينة؟
اتمنى من الله ان ارى مصر كما رأيتها احسن مما رأيتها في شبابي. مصر قبل عام 52 كانت احسن مليون مرة من 50-60 سنة التي قضيناها في هذه الحقبة من عمر مصر. عشان كده بقول يا ريت ربنا يكرمنا ويوفقنا ونرى النور مرة ثانية في ربوع مصر كلها. مصر الأمن، مصر الأمان، مصر الدرة الغالية.
انت لما قلت مصر الأمن ومصر الأمان فكرتني بكلمة حضرتك قلتها النهاردة، قلت من ضمن الكلام ان شعب مصر هم امن مصر، حتى لو ما فيش شرطة وما فيش قوات مسلحة، مع حاجتنا طبعا للقوات المسلحة وحاجتنا للشرطة، قلت ان هم امن للبلد في نفس التوقيت.
يوم ان تخلت الشرطة عن واجباتها يوم 28 يناير في الحال ناشدت شعب السويس ان كل واحد مسؤول مسؤولية امام الله لحماية اسرته وحماية اهله، فكانت هذه الانتفاضة من شبابنا. والله لقد رأيت رجالا مسنين واطفالا في هذه الكمائن، وبالتالي ادوا واجبهم بالنسبة للعصابات التي أطلقتها الشرطة وفتحت لهم السجون عشان يقوموا بالأعمال التخريبية. ولكن نزول هؤلاء الرجال والشباب إلى الشارع أفسد هذا المخطط الإجرامي الذي أفزع كل مواطن حين ذلك. هذا لم يكلفني أكثر من نداء واحد إلى شعب السويس والرفي. وبالتالي استمعت إلى إخواني من القاهرة ماذا فعلت للأمن والأمان، فقلت لهم عملنا كذا وكذا وكذا، فعمت هذه التجربة على مصر، على القاهرة وإسكندرية وغيرهما.
طب في نفس التوقيت يا عم الحاج، في الكلام اللي انت بتقوله الناس وقفت وتأمن والكلام ده، أحيانا في إنسان الآن بيفعل شر ويفعل إجرام وممكن سر أو ممكن معاه يضرب بالسلاح وممكن تأتي القوات المسلحة عشان تمسكه، الناس تتظاهر وتريد أن تخرج هذا الرجل أو هذا الشخص بعد ما فعل ما فعل. أنت تعليق حضرتك على الكلام ده إيه؟
أولا المجرم الذي أجرم في حق شعب مصر بالتأويل انتهادي هذه الفرصة الغالية من حياة مصر. هذا مجرم، وهذا المجرم يجب أن يقام عليه حد القصاص لأنه أجرم في حق كل الشعب. النهاردة بنقول إن الشرطة اختفت،
نعم،
والجيش جاي لإداء رسالة. هذه الرسالة إن يحافظ علي وعليك وعلى ممتلكاتي وممتلكاتك،
نعم،
يحافظ على الثروة بتاعتنا الصناعية اللي موجودة،
نعم.
عشان كده بأطالب كذلك إخواني من عمال مصر في المصانع والشركات أن يلتزموا بمصانعهم، وأقول لهم إن هذه المصانع ليست ملكا لأصحابها، إنما هي الآن ملكا للشعب، فلا بد أن نحافظ عليها كما قلت اليوم.
نعم.
بدل ما نعمل تظاهر ونعمل اعتصام، طيب الجيش هيكلم 3-4 آلاف وكل واحد له رأي. قلت النقابات اللي موجودة حاليا إنما دي كانت من تكوين أمن الدولة، والأمن الدولة دي على ما كانتش بتحقق حقا رأي كل عامل في مصنعي. عشان كده طالبت أن نبدأ في انتخابات عمالية حتى ينتخب العمال من يمثلونهم في كل مكان، عشان نقدر نستمع إلى رأي هذه نقابة شركة كذا شركة كذا، يبقى هم بينقلوا طلباتهم مع النقابة، النقابة بترفع هذه التقارير، وفي نفس الوقت يبقى في استجابة. إنما أتان نقابة من أهل البيت غير راضية، العمال غير راضين عنها، وبالتالي غير ممثلة لهم. هذه تمثيل صحيح ينبثق من
اختيار العمال
ودي إرادته، بالتالي هيمكن تحقيق كل الأمال وكل الطلبات من خلال هذه النقابات.
يبقى إذا حضرتك بتقول مش عايزين اعتصامات ولا عايزين إضرابات، إنما عايزين ناس تمثل العمال وتطالب بحقوقها وما يوقفوش العمل ولا الكلام ده. لكن أنا برضو عايز حضرتك تركز قبل ما انتقل لنقطة أخرى على نقطة إن الناس الإنسان المجرم اللي أجرم في حق البلد وفي حقنا ينفع إن القوات المسلحة تيجي تمسكه الناس تتظاهر لإخراجه؟ ينفع تقول للناس إيه؟ عايز كلمة توجهها للناس سواء في السويس ولا في غير السويس.
النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاة والسلام:
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،
نعم،
فإن لم يستطع بلسانه،
نعم،
وإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فزي أنا أشوف مجرم وأجرم في حق إخواني وأنا أعين على الظلم، أعين على الإجرام، كان يجب أنا أقف مع العدالة، أقف مع رجال القوات المسلحة عندما يأخذ هذا المجرم المعتدي، ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب.
جزاك الله خيرا عم الحاج. يعني انت اول نقطة اتكلمنا فيها مسألة الشرطة، وان الحل الحقيقي في موضوع الشرطة هو احقاق الحق، وان يظهر لنا من الضباط الشرفاء، واكيد في شرفاء، وان هم يدلوا بشهاداتهم ويبدأ اجراء التحقيقات مع هؤلاء حتى يثق الشعب في الشرطة، وان شاء الله سبحانه وتعالى سيعود الامن والامل للبلد. النقطة الثانية اتكلمت على ان مسألة الاعتصامات والاضرابات اللي في الشركات لا تضر اصحاب الشركات انما بتضر البلد، فينبغي عليهم الا يفعلوا هذا، انما لابد ان يجعلوا من يمثلهم لمطالبة الحقوق، وينبغي عليهم ان يعملوا عن طريق ان هم يعيدوا مسألة النقابات مرة اخرى، لان ممكن اللي موجودين دول كانوا ليسوا باختيارهم انما نصبوا عليهم رغما عنهم. النقطة الثالثة قلت حضرتك ان احنا ما نساعدش المجرم، وينبغي ان كان هناك مجرم الا نساعده، واذا قبض عليه الا نساعده. النقطة الرابعة اللي عايز حضرتك تعلق عليها هي نقطة ان احنا هنبدأ باذن الله سبحانه وتعالى في الاسبوع القادم مسألة التعليم. مسألة التعليم هتبدأ المدارس في السويس، هتفتح ان شاء الله المدارس اللي بتفتح يوم الحد هتفتح يوم الحد، بعض المدارس زي عند حضرتك في الفتية هتفتح السبت، هتفتح السبت. ماذا تقول الآن للمعلمين وماذا تقول للطلبة؟
أقول لكل من يعمل على أرض مصر،
نعم،
يا بد لنا في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر لابد أن نبدأ بالعمل. وكذلك أنا بقول كثير من العاملين في مصر مظلومين ويجب أن ينصفوا، ولكن لابد أن نأخذ الطريق للوصول إلى حقنا دون أن نخل بأعمالنا.
نعم.
ما في طالب اللي موجود في المدرسة ما يلزم عشان أحرمه من التعليم، خاصة أن السنة الدراسية أوشكت على انتهاء الترم الثاني، اتأخر كتير عشان زي ما بنقول عاوزين نبدأ حياة جديدة.
نعم.
وبقول برضو الظلم خايف، الظلم خايف، ولابد أن نغير هذا الظلم ويأخذ كل ذي حق حق، إنما نأخذ فترة قليلة كما قلت حتى نكون هذه النقابات ونرفع شكوانا إلى الله ثم إلى هؤلاء المسؤولين. وأنا بطالب الآن بتكوين وزارة، وزارة إنقاذ تنقذ مصر ما هي فيه الآن، عشان الوزارة إلا ألفها محمد حسني مبارك الآن لا تصلح لإدارة أمور مصر. وأقول للقوات المسلحة لابد يكون هناك مجلس شورى، ومجلس شورى من المخلصين من أبناء مصر حتى يستطيع أن يعاون إخواننا رجال القوات المسلحة في تسيير أمور البلد.
نعم.
هذا المجلس الاستشاري يجب أن يختار من المخلصين الأوفياء من أبناء مصر الذين يحرصون على أمن واستخباب الأمن في مصر.
أنا كنت مع حضرتك النهاردة ولما جه مديرة التعليم الخاص لحضرتك وبتقول لك احنا هنفتح في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى، فانت قلت احنا عايزين نتكلم على الهدوء والامن في اول يوم، الهدوء والامن والاستقرار، وان المعلمين يدخلوا يتكلموا هذا الكلام. حضرتك وجهت المعلمين انهم يعملوا الكلام ده، قلت الكلام ده بالنسبة لمديرة التعليم الخاص. عايز حضرتك دلوقتي تقوله على الملأ ان تقول للمعلمين اول يوم يعملوا ايه مع الطلبة.
أول يوم هنبدأ فيه الدراسة بإذن الله.
نعم.
يجب هذا اليوم يخصص أولا.
نعم.
لنبين لأبنائنا أبناء المستقبل بإذن الله، نقول لهم أن مصر بدأت حياة جديدة.
نعم.
بعد ثورة 25 يناير، عاوزين نحسسهم على أن الظلم الماضي والفوضى في العهود الماضية انتهت، وأننا بإذن قادمون على نور جديد وحياة جديدة يحيا أبناؤنا في ظل هذا النور الجديد.
نعم.
الذي سينبثق بإذن الله في الأيام القادمة إذا حرصنا كل واحد منا يكون حر في هذا البلد، يعمل صاحب البلد وننسى أنفسنا.
نعم.
وننسى المهاترات.
نعم.
وننسى كل واحد عاوز الآن يصعد على حس الثورة. لا، المتنصرين دول.
نعم.
اللي هم عاملين كام الموجة.
نعم.
لابد أن ينزووا. احنا الآن بندور على صالح مصر ومستقبل مصر، مش عاوزين مزايدات،
مش عايزين انكار الذات،
عاوزين نقول كلنا.
نعم.
ابناء مصر وبنعمل كلنا لصالح مصر ومستقبل مصر.
ربنا
غير هذا لا يمكن بحمل الاحوال ان ننتظم الحال.
يبقى اذا يتكلمون على الهدوء والامن والاستقرار وان مصر بدات من اليوم. معنا على الهاتف مدير التعليم بالسويس الاستاذ احمد سعيد عرابي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله الحمد لله وشكرا لله.
بارك الله فيك. ما الكلمه التي تريد ان توجهها الان، خصوصا اننا باذن الله سبحانه وتعالى في الاسبوع القادم هتبدا المدارس في السويس، ماذا تريد ان تقول للمعلمين وماذا تريد ان تقول للطلبه ايضا؟
ان شاء الله باذن الله احب اوجه الكلام الاول لاهالي السويس ان شاء الله بامر الله الدراسه تبدا يوم السبت في رعايه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وبحراسه برضو اهل السويس. السويس طبعا كان لها السبق الاول في تغيير الثوره.
نعم.
وانا عارف ان برضو شعب السويس هيكون قادر بامر الله على حمايه امن البلد، هو اللي هيحمي برضو البلد باذن الله، ويكون برضو درع واقي لابنائنا الطلبه باذن الله ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله.
واقول برضو واقول للطلبه برضو ان شاء الله يروحوا المدارس وما يخافوش، وان شاء الله برضو هيكونوا في رعايه الله يعني.
نعم. طيب ماذا تقول للمعلمين يا استاذ احمد؟
اقول للمعلمين كل واحد يتقي الله في عمله ويراعي ضميره، ودول ولادنا ومحتاجين مننا كل عرق وجهد.
نعم.
بإذن إن شاء الله برضو ننهض بيهم.
نعم.
ومش أهم حاجة الدروس الخصوصية والكلام ده، ولكن أهم حاجة عندنا نرضي ضميرنا وننهض بيهم، والثورة دي تكون دافع لنا إن شاء الله في شغلنا وعملنا إن شاء الله.
نعم. هل تريد منهم أن يقولوا شيئا معينا من أول ما يدخلوا أول يوم للطلبة؟
طبعا طبعا. أنا برضو نبهت على المدرسين بأن أول حصة إن شاء الله أول حاجة أول طابور يكون فيه وقفة دقيقة حداد على أرواح شهدائنا وشهداء السويس، ويتكلموا برضو عن أول حصة عن الثورة وعن المنافع اللي احنا إن شاء الله أخذناها من الثورة، وده يكون أهم حاجة عشان برضو الطلبة يكونوا عندهم حافز بالشغل.
نعم.
أنا عارف إن إحنا ما نتكلم عن الثورة هيكون ده حافز لهم إن شاء الله بالدراسة يعني.
نسأل الله أن يرحمهم، وندعو لجميعهم ولجميع موتانا أن يسكنهم الله الفردوس الأعلى. وجزاك الله خيرا أستاذ أحمد.
آمين رب، وجزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيكم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمدارس، لو إن في إنسان متخوف ماذا تقول له يا عم الحاج، سواء كان من الطلبة أو من المعلمين؟
أولا الشارع بدأ بحياة كأنها حياة عادية، الكل ماشي بأمن وأمان.
نعم.
مش أي حاجة إذا كان بعض الأحداث.
الأهالي خايفة حق الأهالي؟
لا أعتقد هذا، لأن كل الأهالي عندي بالنسبة للمدرسة.
نعم.
بيطالبونني لماذا لم نبدأ الدراسة؟
ما شاء الله.
لماذا؟
الحمد لله.
الناس كلها منتظرة القرار بتاع فتح المدارس، والحمد لله صدر اليوم من القائد العسكري.
نعم. إذن لا يتخوف أحد، وإن شاء الله ستكون المدارس في أمن وأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون صفحة جديدة أيضا في المدارس وإلى الأعلى. من ضمن الأشياء اللي عايزين نتكلم عليها ومهمة، في بعض المعلمين بيبقى شايفين ان لهم حقوق، وهم لهم حقوق، ورأوا انهم في هذا التوقيت عايزين يطالبوا بحقوقهم، ماذا تقول له؟
انا قلت وليس اقول، كل شعب مصر مظلوم ومقهور وله حقوق.
نعم.
ولكن الان قوات المسلحة.
نعم.
هتعمل ايه القوات المسلحة وهي الان جاية بس لحفظ الامن والامان؟ انا بقول انشاء حكومة انقاذ. لماذا؟ عشان كل واحد من هؤلاء ياخد حقه في حكومة الانقاذ الجديدة، وبالتالي يبقى في كل واحد يعرف انه له حقوق هياخدها، وبالتالي يبقى في استقرار.
نعم.
عشان كده لازلت اطالب بحكومة إنقاذ.
في بعض الأشياء اللي جت جديدة بالنسبة للمعلمين، وستعلن الآن من نقيب المعلمين الحاج رمضان أبو الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مش رحمة الله وبركاته.
ازيك حاج رمضان؟ الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. انت حضرتك بتقول ان في اشياء جديدة بالنسبة للمعلمين.
ايوه فندم.
نريدك ان تبشرهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انا شاكر للقناة الحقيقة اللي هي بتنورنا، وخصوصا في العهد الجديد بعد ثورة 25 يناير.
نعم.
وبعدين ضيوفك المحترمين والاعزاء اللي مع حضرتك،
الله يبارك،
البشرى والخير.
الله يكرمك.
فالحقيقة بالنسبة للمزايا الجديدة اللي هتقدمها نقابة المعلمين،
نعم،
نمرة واحد ان هو في عندنا صندوق الزمالة، بعد ما بيطلع المعلم على المعاش بياخد كان 35 شهر بحد أقصى 15,000.
نعم.
الوقت هتزاد ل 40 شهر بحد أقصى 18,000 جنيه.
نعم.
بدل من 15,000.
نعم.
وعندنا كمان المعاشات الأعضاء الشهرية اللي بتتصرف 120 جنيه في الشهر هتوصل ل 150 جنيه في الشهر.
نعم.
زادت 30 جنيه اللي ده شهريا طبعا.
أيوة.
في عندنا المشروع بتاع الرعاية الطبية، عندنا في تعاقدات مع مستشفيات متخصصة ومراكز أشعة وتحاليل على مستوى الجمهورية لعلاج المعلم وأسرته.
نعم.
دي النقابة هتساهم ب50% من العلاج.
نعم.
بالإضافة إلى اللي بتقدمه مستشفى المعلمين بالجزيرة، دي هتبقى النقابة هتتحمل 25% برضك من قيمة الفواتير العلاجية بالكامل.
أيوة. نعم،
معايا حضرتك؟
أيوة.
أيضا عن الوفاة كان بتصرف 1000 جنيه بمجرد طبعا العضو ما يتوفى بيصرفوا له كان 1000، هتوصل ل 1500.
دي كلها ميزات جديدة يا حاج رمضان.
دي ميزات جديدة في العهد الجديد.
نعم.
أيضا في حاجة اسمها لائحة الرعاية الصحية والاجتماعية.
نعم.
كما أيضا للأمراض المزمنة والكوارث بما يواكب الظروف الراهنة. أيضا الإعفاءات للمعلمين وأثرهم من دخول النوادي بتاعت المعلمين والسيارات وتخفيض قاعات الأفراح بنسبة 50%.
نعم.
دي برضه كلها بشريات خير ان شاء الله في العهد الجديد. يعني احنا عشان نقول ان الخدمات اللي كمان دلوقتي الجديدة، في عندنا نادي الشاطئ للمعلمين بالاسكندرية اللي هو يعني بيضاهي احسن او اكبر نادي في الشرق الاوسط كله.
نعم.
عندنا مصيف راس البر بتاع المعلمين، عندنا فندق البرج، عندنا المستشفى المعلمين، عندنا مبنى النقابة العامة بالجزيرة، عندنا نادي المعلمين بالجزيرة، عندنا حديقة النادي بالجزيرة، ودي كلها خدمات طبعا اجتماعية وخدمات صحية.
نعم.
بتقدم للمعلمين وأسرهم.
الله يكرمك يا حاج رمضان، وإن شاء الله
للمزيد. إن شاء الله، يعني احنا دلوقتي ده احنا على الطريق في البداية.
نعم، إلى المزيد دائما يعني.
إلى المزيد بإذن الله فندم.
نعم، جزاك الله خيرا يا حاج رمضان. في تعليق لحضرتك يا حاج؟
أقول للحاج رمضان أبو الحسن، كنت نايم ليه يا حاج رمضان في الأيام السابقة وأنت نقيب هؤلاء المدرسين؟ اسمع، النهارده بدأنا
عهد جديد بقى يا حاج،
هنبدأ وبدأتش ليه وانت في هذا المكان بقالك مدة كبيرة؟ كان يجب وانت كنت في السلطة تبين للناس دي العمل ممكن كان تعمله. النهارده بنقول
احنا فتحنا صفحة جديدة،
عاوزين نعيش عهد جديد.
نعم.
بدل العهود الظالمة المظلمة اللي كانت موجودة.
وهذه كانت بداية، وبدأ بعض الميزات تذكر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الأمام دائما. أنا عايز من ضمن الأشياء اللي نعلق عليها والمهمة، حضرتك كنت اتكلمت على مسألة أسر الشهداء، وكنت قلت إن لكل أسرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم شهداء وأن يتقبلهم في الشهداء، قلت لكل أسرة 50,000. بعض الناس عايز يصل لحضرتك ويصل الى رقم الحساب، رقم الحساب كام؟
الحساب
نعم
موجود في بنك فيصل الاسلامي
نعم
فرع السويس، ويمكن لأي مواطن في جمهورية مصر العربية أو في أي بلد من بلاد العربية أو الإسلامية أن يرسل إلى بنك فيصل الإسلامي باسم حافظ السلامة، وبإذن الله تبارك وتعالى يصل إلى أيدي جميع الشهداء.
أنت سلمت لكل واحد في السويس 50,000 وزائد 50,000 شقة، مش حضرتك قلت كده؟
شقة وظيفة في احد الشركات،
شقة وظيفة وخمسين الف.
نعم.
وحضرتك قلت لي ان انت مش ابن السويس بس.
اولا انا قلت السويس، وثانيا هبدأ بالقاهرة، ولذلك قدم الي الكثيرون من أسر الشهداء بتوع القاهرة، وأنا بقول لهم كل واحد يجيب لي من المحكمة يجيب لي إعلام
إعلام الوراثة أيوة،
حتى نصرف بإذن الله تبارك وتعالى لو ما نستطيع، لأني كما قلت أنا ابن مصر كلها، ولكن أنا خدت السويس، بدأت بالقاهرة، ثم بعد هذا إن شاء الله انتقلت إلى الإسكندرية، وبالتالي كل واحد من أسر هؤلاء الشهداء أنا بتكلم بصفتي مواطن.
نعم.
ولكن دور الدولة فين؟ الدولة ما اتحركتش لغاية دلوقتي ليه؟ كان يجب الدولة كذلك تتحرك
إن شاء الله
لهؤلاء الشهداء، وأنا بإذن الله يوم الجمعة بعد غد بمسجد الشهداء ومعي أخي الدكتور عمر ابن عبدالعزيز
مسجد النور
لخطبة جمعة القادمة بعد غد بمسجد النور، وخطيب
إن شاء الله
الدكتور عمر ابن عبدالعزيز
إن شاء الله دائما إلى الأفضل وإلى الأخير وإلى الأصلح، وأنا مستبشر ومطمئن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذه البلد التي وطأها الأنبياء ودخلها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها الصالحون وفيها الأتقياء وفيها الأوفياء. ومعي مسؤولة القوى العاملة بالسويس مدام انتصار. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. مدير عام القوى العاملة يا
فندم. أهلا وسهلا مدير
القوى العاملة.
أهلا وسهلا مدام انتصار. ما الجديد عند القوى العاملة بالنسبة لشباب السويس؟
بالنسبة لشباب السويس طبعا احنا كنا موجودين في الاعتصامات كلها اللي موجودة اللي مرت في الايام اللي فاتت، الفترة اللي فاتت دي كلها متواجدين مع الجيش ومتواجدين وبنستقبل كل شكاوى العمال وموجود في وسط الاعتصامات.
نعم.
وحللنا كتير منها وتواصلنا مع العمال، وقدرنا بعض المصانع زي مصنع نسيج في داخل المنطقة الحرة.
نعم.
جبنا لهم مرتب شهر يناير ولحد نصف فبراير ما كانوش خدوه، فكان في تواصل ان هم قبضوا المرتب كله.
نعم.
وبعض الاعتصامات طبعا اشتركنا فيها وانتهت يعني الحمد لله. زائد بالنسبه مثلا للعمل نفسه الشغل اللي من دول طبعا في الظروف الخاصه دي اللي بتمر بيها البلد، في التشغيل المفروض كان في تواصل بيننا وبين وزاره الماليه.
نعم.
ان بنتلقى جميع طلبات التشغيل للشباب على صندوق البريد 11599. يعني اي واحد يكتب طلب عادي على ورقه بيضاء.
حضرتك ممكن تعيد الرقم تاني؟
11599.
نعم.
وده ان شاء الله نهايته لحد 14/3.
نعم.
الشخص الراغب في العمل سواء العادي او الخمسة نسبة الخمسة في المية اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم.
ممكن بيقدم ورقة بيضاء بيكتب عليها طلب ومرفق بيها اذا كان صورة الشهادة، صورة البطاقة الرقم القومي، وبيبعتها على الرقم ده، وده بيبقى بينه وبين وزارة المالية تواصل يعني في الفترة الجاية دي.
نعم.
والباب مفتوح لحد 14 مارس.
بعض الناس متخوفة أن يقدم ثم لا شيء.
والله دي الوزارة، دي تعليمات الوزارة اللي بعتها لنا. فده
نعم.
احنا جهاز تنفيذي زي ما سيادتك عارف.
نعم.
فاحنا جهاز تنفيذي، والوزارة ايه مصلحتها يعني حت يعني
نعم.
هتقول كلام ويرجعوا فيه مثلا؟
احنا
ده
عايزين
يعني
نعطي الثقة للمستمعين الان والمشاهدين.
ايه الثقة تأتي منين؟ التعليمات
نعم.
بتجيلنا بصفة رسمية من الوزارة، واحنا بنوصلها للجمهور، واحنا بنقابل الجمهور ونقول له الكلام ده كله.
نعم.
الكلام ده من 15 فبراير اللي فات بعتوا لنا، بعد كده قالوا لنا الباب مفتوح لحد 14 مارس، ففي تواصل يعني.
هيبدا حضرتك تعيين في توقيت معين لبدايه هذا الامر؟
هي الطلبات بترسل على الرقم ده، وهم بيحصل طبعا سيرز بالكمبيوتر ويشوفوا المؤمن عليه وغير المؤمن عليه، حضرتك فاهم طبعا، لان
نعم.
كله بيقدم، ففي تصفيات طبعا للمؤمن عليه يبقى بيشتغل.
نعم.
يعني لكن طبعا مش مؤمن عليه هيبقى ما بيشتغلش، ففي تصفيات بتحصل يعني في الاخر
ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون
الله
الى خير والى افضل ان شاء الله تعالى.
طبعا واحنا برضو استقبلنا استمارات اللي هي الناس المتضررين اللي هي العماله المنتظمه وغير المنتظمه.
نعم.
استقبلنا آلاف من الفترة دي استمارات للمتضررين، وبرضو جمعناها من الناس هنا كل الفئات العمالة المنتظمة اللي هي في الشركات مثلا، وحصلت ظروف ما قبضوش مرتبهم أو العمالة الغير منتظمة اللي هي في عمال المقاولات وعمال السياحة والحاجات الأشغال الخاصة، البحارة، المقاولات، المحارة والكهربائية والحاجات دي كلها اللي هي طبعا شغل وقف اليومين دول. فكل الاستمارات دي أخذناها، وكان ضغط جامد جدا على مكاتبنا، وأرسلناها برضو للوزارة.
نعم.
بالنسبة برضو الشركات اللي هي في توقف جزئي أو كلي ليها بخصوص الظروف اللي مرت بيها البلد، في استمارات بنعملها عندنا، في عندنا صندوق اسمه صندوق الطوارئ تبع الوزارة عندنا.
أيوة.
بتصرف منه طبقا بعد دراسة الأوضاع والتقرير اللي احنا بنكتبه عن الحالة، إذا كان
نعم.
في توقف جزئي أو كلي بسبب الظروف اللي احنا بنمر بيها، فبنتحقق من فعلا في دور فعلي واقع
نعم.
على هذه المنشآت من عدمه، هل الشركة أو المنشأة سواء سياحية أو عادية بتشتغل بطاقتها أو ما بتشتغلش بطاقتها. دلوقتي احنا بنكتب كقوة عاملة تقرير عن كل ده، هل سددت
نعم.
أجورها للعمالها في الوقت ده أو ما سددتش، فبنكتب التقرير ده وبنبعته للصندوق. فالصندوق بعد ما بيبحث التقارير اللي احنا بنبعتها والاستمارات اللي بتستوفى من الشركة
بيبدأ ياخد قرار. نعم.
وبياخد قرار وبيديلهم على جزء على الأساسي بتاع
نعم.
المرتب. أيوه فهم.
ربنا يبارك في حضرتك مدير القوى العاملة مدام انتصار. وكلما رأى الناس عملا واقعيا كلما زادت الثقة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بذلك، وإلى الخير إن شاء الله، وإلى الأصلح والأفضل. جزاك الله خير. من ضمن الأشياء عم الحاج برضو ببشر بها الناس في السويس، إن القائد الجيش الثالث اللي هو أركان حرب صدقي بصبحي حفظه الله بدأ يعمل حصر لكل الشقق الخالية في المحافظة، كل الشقق الخالية في المحافظة، وبدأ يشكل لجنة من بعض أفراد الجيش وحد برضو من المدنيين، ويحصروا الكلام ده عشان يبدأوا يوزعوا الشقق لأصحابها من سنة 1997 لغاية سنة 2003. وإن شاء الله في القريب العاجل سيعلن عن التوقيت الذي سيكون فيه سحب القرعة لتسليم هذه الشقق. فما تعليقك على هذا العمل؟
أولا
نعم
أنا حضرت جزء من هذه الاجتماعات.
نعم.
بتقدم 25,000 طلب
بتوع الشقق.
الشقق
نعم.
أكثرهم حديث زواج.
نعم.
بالتالي كل شقق اللي موجودة قد تكون حوالي 8,000 شقة.
نعم.
منها شقق أصحابها تعاقدوا على الملكية، دفعهم الأقساط على التمليك، فدول حقهم مشروع ان ياخدوا الشقق اللي هم اتعاقدوا عليها للتمليك. انما بتوع الايجار اللي هياخد ايجار لابد يكون هناك اولويه لاصحاب الطلبات السابقه اذا كانوا لا زالوا في حاجه الى هذه الشقق.
نعم.
انما عشان ياخد الشقه ويبيعها، ياخد الشقه عشان ياجرها من الباطن طبعا ده.
يعني انت بتقول في الظروف دي ان يتقدم الاحوج وياخذها الاحوج.
وعشان ابدا اولا،
ودي خدمه،
وسنبدا اولا بالشهداء، ونبدا كذلك بمن اصيب في هذه الانتفاضه الثوره، اللي اتقطعت ايديه واللي اتقطعت رجليه واللي فقد بصره. دول لهم اولويه لانهم ضحوا في سبيل مصر، ويجب ان تكون لهم الاولويه.
طب ايه راي حضرتك في بعض الناس اللي تكسر الشقق في بعض المناطق ويقعد فيها وضع يد؟
اولا ده يعتبر اغتصاب حق الغير.
نعم.
ده يجب ان يطرد لانه بيحكي ان البلد فوضى.
نعم.
ما بيعترفش ان في نظام وفي قانون، وده يعتبر معتدي.
نعم. طب ماذا تقول لهذا المعتدي؟
اللي بياخد جزاء ويطلع من الشقه البلد غير مخصره.
بالمناسبه ايضا بعض الناس اللي ما زال عندها مسروقات من بعض الاماكن، سواء كانت المسروقات دي خاصه ولا عامه، ماذا تقول لهم؟
اقول لهم لابد ان يعود الحق الى اصحابه، وبالتالي الجماعه اللي خدوا الاسلحه والذخائر من الاقسام بتاعه الشرطه بعد ترخيها، ودول بيروعوا الامنين، يجب على كل مواطن يعلم ان واحد من هؤلاء الاشقياء عنده سلاح يبلغ عنه الشرطه العسكريه، حتى يعني هذه الاسلحه تعود مره ثانيه الى الاقسام، وبالتالي يبقى في امن وامان.
طب ده بالنسبه للسلاح، واللي سرق غير السلاح؟
واللي سرق غير السلاح لابد ان برضه الناس تبلغ عنه اذا كان هو مش هيسلم هذه المسروقات.
نعم.
ان ما سلمهاش وحد يعرف ان فلان ده عنده مسروقات يبلغ عنه.
نعم. معنا استاذ احمد عطيه من مرفق الاسعاف بالسويس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ علاء.
اهلا وسهلا
العميد احمد عطيه.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا
بحضرتك.
مرحبا بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. ما هو يعني الجديد في مرفق الاسعاف الان، وما هي الخدمات التي تقدم لشعب السويس من خلال هذا المرفق؟
بداية أنا بشكر حضرتك على هذا الاتصال.
الله يبارك في حضرتك.
نمرة 2، أنا بقدم انحناء لأبونا الشيخ حافظ سلامة.
الله يبارك فيه.
وأنا أصلا عميد قوات مسلحة.
نعم.
وأعلم قيمة محافظة السويس من الناحية الاستراتيجية والعسكرية، وقيمة أهل محافظة السويس.
ما شاء الله.
فمنذ توليت المسؤولية وأنا بقدم لشعب السويس خدمات تستحقها وأكثر من كده شوية. وأنا بعتبر أن وجود أبونا الشيخ حافظ سلامة على الشاشة،
نعم،
وبأعهد إليه أي حد في محافظة السويس يحتاج أي خدمة في أي توقيت خلال الـ 24 ساعة إحنا هنشيله على راسنا، لأن دي الإسعاف مبني على هذا الكلام.
نعم.
وخلال الأحداث اللي حصلت في محافظة السويس إحنا قدمنا كل الخدمات المتاحة من الإسعاف ووزارة الصحة لكل العناصر اللي موجودة في السويس بلا استثناء.
نعم. في بعض الحالات كانت أحيانا بتذهب للحاج حافظ ويحولها وأمور زي كده.
كل التحويلات اللي جت من أبونا الشيخ حافظ سلامة،
نعم،
لأي مكان في جمهورية مصر العربية لو الساعة 5 الفجر كنا بنتحرك بيهم في حماية القوات المسلحة لجميع المستشفيات في محافظة القاهرة أو في محافظة الشرقية أو في جامعة الإسماعيلية. كل ده كنا بنقوم بيه على أكمل وجه نظرا لدور محافظة السويس زي ما قلت لحضرتك وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لمصر.
نعم، ربنا يبارك في حضرتك، الله يكرمك. في حضرتك بالنسبة للمصابين اللي بيجوا لحضرتك والأمور اللي زي كده، ما الدور الذي يقوم به الحاج حافظ سلامة بالنسبة للمصابين في هذه المظاهرات؟
أولا أنا أشكر رجال الإسعاف الأوفياء الذين قاموا بخدمات جليلة.
نعم.
أثناء الاشتباكات وبالتالي كانوا يحملون الضحايا إلى المستشفيات وإلى المجرحة.
نعم.
أنا كما قلت خادم للجميع.
نعم.
المصاب ده كأن أنا المصاب، بيألمني كأن أنا المصاب.
نعم.
ولذلك يجب أن أحرص على أن أوفر له الحماية والعلاج الذي يحتاج إليه. ولذلك عندما رأيت أن هناك قصورا في مستشفى السويس العام بدأت في أني أخصص مستشفى خاص.
نعم.
من مستشفى خاصة عشان أبعث إليها بالشباب الذي لا زالت الرصاصات في صدري وفي جسدي.
نعم.
ولذلك لما أجي أنظر الرصاصات، هذه رصاصة جاءتني اليوم من رصاص الذي أطلق على الشباب وتم إخراجها دي اليوم.
نعم.
في مستشفى الدكتور محمد عدلي.
حضرتك مدي قائد الجيش النهاردة 10 حالات.
مدينا 10 حالات، دي حالات مستعصية لأنها خطرة، وخاصة إنها محتاجة إلى دكتور مخ وأعصاب، لأن الرصاصات لا زالت في رأسهم.
نعم.
وبتألمهم، عشان كده اديت النهاردة لقائد الجيش 10 حالات.
نعم.
ووعدني بإذن الله
يأخذ قرار فوري. نعم.
وبالتالي هيوديهم المستشفى بتاع المعادي.
يعني ده بالنسبة للي قاله قائد الجيش اليوم انه هيتخذ اجراء فوريا نحو ذلك. معنا اتصال من احد الموجودين في الغرفة التجارية، الاستاذ حسن البلطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ حسن.
اهلا بحضرتك يا فندم.
ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يخليك يا فندم.
دلوقتي بالنسبه للناس اللي احرقت منها محلات واتلف عندها اشياء وتضررت.
ايوه.
ما الذي يحدث الان في الغرفه التجاريه حتى يعوض هؤلاء؟
صلبينا على النبي
عليه الصلاه والسلام.
النظر للاحداث الجاريه والتي ادت الى خسائر فادحه متمثله في الكساد التجاري وفرض قانون حظر التجول وسرقه ونهب وحرق بعض المحال التجاريه والمصانع، احنا اتخذنا كذا اقرار.
نعم.
اول حاجه اللي في هنعمل زي دي واحده.
نعم.
هنعمل ان شاء الله صندوق للازمات والكوارث لمعالجه الظروف التي نمر بيها.
نعم.
لاصحاب المصانع والتجار وبتوع العدد وكل حد واحد اتضرر، فهمني حضرتك.
ايوه نعم.
ده هياخد هنطلع لجنه مشكله من الغرفه تطلع تشوف الكلام ده وبيجيب محضر من الاسم اللي تابع ليه.
ايوه نعم.
وبنقيم الفواتير اذا كان عنده كم بضاعه بكذا او بكذا، كل الكلام ده
يقدم الفواتير اللي الاشياء اللي سرقت منه.
ايوه، او اتحرقت.
نعم.
فاهمني حضرتك. كل الكلام ده بنقدرها في لجنه من الغرفه.
لو ما فيش فواتير بتقدر.
نعم. الفواتير
ان لم يوجد فواتير.
اي ما كانش في فواتير.
نعم. احرقت الفواتير او اشياء
ماشي. كل الكلام ده معروف، الراجل ده كان نشاطه ايه عندنا ووضعه.
نعم.
ايه كان عندنا، فبنقوم بيها.
نعم.
يعني
بتقدر يعني
نعم
بتقدر هذه المسألة.
وفي حاجة تانية بالجدول الديون الخاصة بالتجار في طبعا عملاتهم مع البنكية والغاء الفوائد المرتبة على ذلك.
نعم
في حاجة تانية كمان اللي هي اللي احنا بنقول ايه القروض او الكلام ده لازم توقف البنوك مع الناس دي.
نعم.
وتخفيض اسعار الكهرباء والغاز للمصانع والمحال والمحلات التجارية. الموضوع النظافة اللي 30 جنيه وال 50 جنيه وال 60 جنيه اللي بيجوا على فاتورة الكهرباء بنحاول نشيلها.
نعم.
يعني في كذا حاجة احنا عملناها من يوم الازمة ديت. يعني مثلا قمنا من اول يوم 25 يناير رحنا السوق وشفنا الاسعار ومشينا مع التجار واتكلمنا معاهم ما فيش داعي للاستغلال. وكانت فعلا مبادرة حلوة مع المستشار العسكري بالسويس بفتح المخابز رغم المغلقة والاتصال بالمسؤولين. وكانت هناك استجابة فورية من المسؤولين في الموضوع ده. واخدنا برضو موافقة بتسريح بمرور اصحاب المخابز اللي هم ييجوا قبله كان من 6 الصبح ييجي من الساعة 4 عشان يخبز حطه عشان البنادم الناس تنزل الساعة مثلا كان 6 او 8 تلاقي حاجتهم جاهزة عشو. حاجة تانية بالنسبة لتصريح العربيات بتاعة الفاكهة والخضار والحاجات اللي بتعود على البلد ديت احنا عملنا لهم تصريح برضو من الغرفة كل واحد برقم عربيته وبتشتغل منين لفين عشان ما حدش يعارضه ولا في السويس ولا في القاهرة ولا في طنطا ولا مطرح ما تيجي الحاجة بتبقى مسهلة للسائق العربية بتصريح رسمي من المستشار العسكري.
جزاك الله خيرا أستاذ حسن.
ربنا يخليك.
الله يكرمك وإن شاء الله كل شيء بالتدريج وإن شاء الله نعود إلى الأصلح وإلى الأقوى بالتدريج. الوقت انتهى بسرعة يا عم الحاج وأنا عايز أختم. بعض الناس الآن اللي بتتجرأ على مخالفة النظام لأن الوقت معي انتهى ماذا تقول لهم؟ إن مفيش بقى حد وكأن البلد يسير فيها كيفما أراد يريد بالطريقة الصحيحة إنما بطريقة غير صحيحة. فأنا عايز كلمة من حضرتك عشان الكل يلتزم بالنظام.
لابد من الأمن والأمان وبالتالي مصالح الغير.
نعم.
زي ما أنت عاوز مصلحتك تقدر.
أيوة.
لابد برضو أنك تعلم أن أخيك بمصلحة أن تقدر.
نعم.
وبالتالي أقول برضو بعض من الناس انتهزوا فرصة عدم وجود رجال المرور وكان في ارتباكات كتيرة في المرور نتيجة الناس غير ملتزمة بقواعد المرور.
نعم.
لذلك نتمنى من الله كل واحد هياخد حقه وكل واحد لابد برضه يتعاون في هذه الفترة حتى تمر بخير إن شاء الله.
واحد ماشي بالسيارة عم الحاج فشاف عسكري مرور او حد واقف من المرور ده يعني خبر حدث يعني فراح واقف وقال له في حاجه بيقول اللي بتاع المرور بالشكل ده يعني احنا قايمين على الظلم مش عايزين نظلم احنا عايزين حقنا بس عايزين. قال له في حاجه
أولاً رجل المرور ده اللي ملوش لا ناقه ولا جمل في الاحداث السابقه
نعم
انا في حاجه اليه
نعم
عشان امن على حياتي وحياه الاطفال. ما كانش المرور منتظم
نعم
ابني وابنك اللي هيكون في الشارع
نعم
عربيه هتضربه. انما كل واحد لما يعرف ده الطريق الذهاب ده طريق الاياب كل واحد هيلتزم. واحنا في امس الحاجه يا راجل مول بالذات
لما واحد يدخل على السجل المدني وعايز مصلحة من المصالح وخلاص اللي قبل 25 حاجة واللي بعد 25 حاجة بس في إجراءات معينة والناس قايمة بيها. بعض الناس بيتصرف يا عم الحاج تصرفات أنا عايز دي تخلص دلوقتي. إيه رأيك في الأسلوب اللي زي كده؟ أنت عايز حقك بالطريقة دي؟
الله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق الدنيا كلها بالتناغم.
نعم.
وصاحب قم فيكون.
نعم.
ولكن حتى نتعلم التناغم. نعم. في أخضام
طلعنا. أنا عايز حضرتك اللي عايز طلب وعايز مصلحة لابد أن نتعامل جميعا بالأخلاق. أنا عايز توجه كلمة في هذه المسألة.
النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت
عليه الصلاة والسلام
لأتمم مكارم الأخلاق. هذه بعثة النبي
عليه الصلاة والسلام
الأخلاق الأمة بأسرها. لذلك لا قيمة لأمة بدون أخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. ولذلك نتمنى من الله تبارك وتعالى أن نحسن أخلاقنا في هذه الفترة القادمة بإذن الله.
طيب لو أنا أريدك أن توجه كلمة الآن لكل المصريين في هذه الأزمة،
أقول لكل مصري على أرض مصر لنا جميعا، ومصر يجب أن تنسى ما قبل 25 يناير، ونتمنى من الله أن يقوم شعب مصر بأكمله وقفة واحدة في ظل النظام الذي سوف ينبعث من مصر الجديدة، مثل ما بعد 25 يناير، حتى تعيش مصر حرة كريمة.
بعض الناس إلى الآن يعني لم يحط بالأمر كله، يعني دلوقتي رأي حضرتك في الأوضاع اللي موجودة، وحضرتك عارف ان خدمة القوات المسلحة بتكون على الحدود، ودي الخدمة اللي بيقوموا بها الآن خدمة إضافية في الشمال الشرقي عندنا الآن، بالنسبة لما يحدث أيضا في ليبيا من ناحية الغرب، بالنسبة لما يحدث في السودان من ناحية الجنوب، بالنسبة لبعض الأمور الداخلية، ماذا تقول في هذه الأوضاع وإزاي نوجه المصريين إنه يعوا القضية التي هم فيها؟
أولا يجب أن نعلم علم اليقين النظام البائد الذي إن شاء الله لا رجعة له بإذن الله
إن شاء الله،
كان عميلا لأمريكا ولإسرائيل وللغرب، وليس لهم انتماء لا إلى الإسلام ولا إلى العروبة. عاوزين نبدأ حياة جديدة، نحن أبناء الإسلام ونحن كذلك أبناء العروبة، لابد كل واحد يأخذ حقه، ولكن كما قلت لابد يكون حقه، لابد يأخذ ولكن بالتأني. أنا بفرض دلوقتي هذه القوات المسلحة استلمت هذه التركة بما عليها من بلاء وديون، طبعا القوات المسلحة هتجيب لنا منين؟
إنما لازم إنتاج،
لابد نعمل، لابد نعمل، كما قلت مصانع، المصانع دي ملكة للشعب، فلابد الشعب يدير مصانعه عشان في الآخر ياخد أجره.
ويأمن، لابد إن هو يعمل على التأمين، كل ما يكون في أمان أكتر، كل ما تستقر الأوضاع أكتر، وهذه الأمور من ضمن الأشياء اللي عايز حضرتك تتكلم فيها. الأحداث اللي مرت دي، مصر خسرت أموال كثيرة، مصر خسرت أموال كثيرة،
خسرت الكثير، ولكن أطمئن شعب مصر، ثروة مصر التي نهبت إن شاء الله
هترجع،
سوف تعود إلينا
بإذن
الله، والخدانة إلا أفلسها بطرس غالي والعصابة سوف تعود بإذن الله،
بإذن الله
بالأموال التي سوف تصادر وتعود إلى شعب مصر، وبالتالي الخدانة بتاعتنا عندما تعمر سوف تعود على كل شعب.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعيك وأن يجعله في ميزان حسناتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أوضاعنا إلى خير حال وإلى أصلح حال. وأبشر إخواني وأخواتي في محافظة السويس كما كانت البداية من السويس، فإنها بإذن الله ستكون في كل مرحلة للنهوض والإصلاح من السويس، ولذا فإنني أبشر إخواني وأخواتي أننا بإذن الله سبحانه وتعالى في محافظة السويس في يوم السبت القادم، في يوم السبت القادم في استاد السويس سيكون هناك لقاء مفتوح لكل شعب السويس بكل القطاعات هتبقى موجودة، وعايزين كل الأفراد كل الأحزاب الكل يكونوا موجودا، وهذا اللقاء سيكون تحت رعاية القوات المسلحة، وسيكون فيه فضيلة الحاج حافظ سلامة وفضيلة شيخنا الحبيب محمد حسان يوم السبت القادم في استاد السويس من بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، اجتماع لكل المسؤولين بكل القطاعات في السويس، واجتماع مفتوح لكل شعب السويس بداخل الاستاد، هيبقى تحت رعاية القوات المسلحة بحضور الحاج حافظ سلامة وفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في ليبيا وفي كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي،
واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلتي
واستر
بفضلك يا إلهي عيبنا،
وانصر
بجودك يا إلهي أمتي.
السبيل لجنتي
بالشرع والدين.